بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو فتح القدير للعلامة الشوكانية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إلى قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال رحمه الله: قوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، الاستفهام هنا للتعجب المتضمن للإنكار. وعهد اسم يكون، وفي خبره ثلاثة أوجه: الأول أنه كيف وقدم للاستفهام، والثاني للمشركين، وعند على هذين ظرف للعهد أو ليكون أو صفة للعهد، والثالث أن الخبر عند الله. وفي الآية إضمار، والمعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به من عذابه. وقيل معنى الآية: محال أن يثبت لهؤلاء عهد وهم أضداد لكم مضمرون للغدر، فلا يطمع في ذلك ولا يحدث به أنفسهم. ثم استدراك فقال إلا الذين إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، أي لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام لم ينقضوا ولم ينكثوا فلا تقاتلوهم، فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم وبينهم فاستقيموا لهم. قيل هم بنو بكر، وقيل بنو كنانة وبنو ضمرة. وفيما وجهان: أحدهما أنها مصدرية زمانية، والثاني أنها شرطية. وفي قوله إن الله يحب المتقين،
يعني فما استقاموا لكم. نعم. فقيل إنها مصدرية زمانية، أي فزمن استقامتهم لكم أو استقيموا لهم. نعم. وقيل إنها شرطية، أي فمتى استقاموا لكم فاستقيموا له. نعم.
وفي قوله إن الله يحب المتقين إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من أعمال المتقين،
حتى ولو كان مع الكافرين، فيكون تعالى الأمر بالاستقامة. لماذا نستقيم لهؤلاء إذا استقاموا معنا مع أنهم كفار؟ لأن الله عز وجل يحب المتقين، فدل هذا على أن الله عز وجل يحب من عبده أن يتقيه وأن يلتزم شرائعه ولو كان خصمه كافرا، فضلا أن يكون مبتدعا، فضلا أن يكون منحرفا، فإن انحراف الخصم لا يسوغ لك أن تبتعد أنت عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى فتنحرف، فإذا انحرف هو فلا تنحرف أنت، فلابد أن تنضبط بضوابط الشرعية ولو كان خصمك كافرا. ولهذا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر قط، وقال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وهنا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فالله عز وجل يحب من عبده أن يستقيم على شريعته ولو وجد الخصم الفاجر، ولهذا رد الله عز وجل على هذه المعاني كما في كتابه عز وجل، فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. للأسف مع وضوح هذا الحكم على الكفار، تجد بعض الناس اليوم يقول: هذا مبتدع لا تبالي به، اكذب عليه ما في مشكلة، هذا مبتدع أصلا لا كرامة لو تكذب عليه، تخنه، إذا سئلت عن شيء فيه قل أيوة نعم ده زاني، أيوة زاني وسارق وكذا، ما يستبعد أن يكون زانيا وسارقا، وأنت خلافك معه في مسألة في الأسماء والصفات ولا مسألة في القدر، مبتدع ما في إشكال، مبتدع هو الجهم بن صفوان، هو عمرو بن عبيد، هو الجعد بن درهم. لكن جعد بن درهم ما زنى، تقول زنى؟ ما سرق، تقول سرق؟ الجعد بن درهم كفى ما عنده من تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، فلا تتعدى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. للأسف في تربية من يزعم السلفية، للأسف هذه المعاني مرفوعة. فإذا كان هذا مبتدعا أو بينك وبينه خلاف في مسائل معينة، أنت ترى بدعته أو كذا، فإنك تستجيز فيه كل شيء، للأسف كل شيء حلال. ولو جهل أحد أو ظلمه وطلبت للشهادة أو أو طلب منك أن تقول كلمة حق أو له فضل مثلا معين في باب أو له عطاء في باب معين وتقول وتسأل عنه، معروف الجواب في هذا، معروف الجواب، تكتم الفضائل وتفتعل الرذائل ولا يرد على الافتراءات والاعتداءات طالما أنك تخاصمه في مسألة معينة. ولهذا تظهر التربية في هذا الباب، تظهر التربية في هذا الباب، تربية أهل العلم لطلابهم تظهر في هذا الباب. فصل ما بين المبتدع هذا ببدعته، لأن الأصل أن عرضه مصون إلا ما دعت الحاجة إلى ذلك، وقد دعت الحاجة في بدعته، لكن فوق ذلك لا يجوز، فوق ذلك لا يجوز. لكن انزل بهذا الفقه إلى أرض الواقع لا تجده. يعني هل ممكن تذهب الآن إلى مثلا أي أحد من المبتدع أو الضلال أو كذا، أو إلى من بينك وبينه خصومة مثلا فتسأله عن شيء من مما يكون مثلا لبعض الناس ممن هو خصيمه، فيقول لا 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 هذه لا، أنا نعتقد أنه كذا، نعتقد أنه على علم، لكن هو منحرف في هذا الباب، لكن هو على علم مثلا، أو لا هو منحرف في هذا الباب، لكن أنه مثلا صدر منه كذا وكذا، هذا له وهذا موجود له، لا وفعلا فعل كيت وكيت، ولكنه مبتدع ضال، عنده كيت وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. يعني الآن مثلا تقول أنت على جمعة، هذا لا يعرف الألف من الباء في أصول الفقه، هذه جناية طبعا، على الجمعة يعرف في أصول الفقه، وأحمد دمر هاشم يعرف في أصول الحديث، لكن هؤلاء الضلال منحرفون. وهل حينما أقول أنا ذلك يمنع بدعتهم ويقل بانحرافهم؟ بالعكس، هذا لو يسمعك خصم لك ومحب لهؤلاء سيقول هذا الرجل منصف، أما إذا رصبت في هذه المعاني فلن يقبل منك ما صدقت فيه، ما صدقت فيه. فالله عز وجل يربي الأمة هذه التربية العظيمة، وهذه أمور لا ينبغي إهمالها، فلا ينبغي الإنسان أن يفجر إذا ابتلي بخصم فاجر، بل هو ابتلاء لك كما أنت ابتلاء له، هو ابتلاء لك من هذا الوجه، تستطيع وأنت قد تتمكن منه في باب معين، لكن لا يكون لك هذا إلا بافتراء، لا يكون لك هذا إلا ببغي كبغيه، فهل يحل لك ذلك ويجوز لك ذلك؟ لا يجوز لك هذا. يعني مثلا أنا ممكن أصطاد كلمة لواحد مثلا أنا خصيمه وأقول هذا يؤلف على الدولة وهذا كذا، وأنا أعلم جيدا أن مجنهجه ليس كذلك أبدا، بل هو في هذا الباب أنا خلاف معه في قضية الإيمان، أما هو في قضية الدولة وفي قضية كذا والخروج وما الخروج أبدا، لكن له عبارة ممكن أن تستغل في هذا، فليمكن تأليب الناس علي وكذا ودعوة، هذا فجور لا شك. فلتكن قضيتي معه في الإيمان، أو العكس هو معي في الإيمان ولكن في مسألة الحكم يخالف، أو في مسألة الأسماء والصفات، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا، والضرورة تقدر بقدرها ولا ينبغي التعد. كما نلاحظ هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان يتكلم عن أهل البدع والأهواء، فترى الأشاعرة أشاعرة والمعتزلة معتزلة والقدرية قدرية، كذلك أنت الآن الإخوان إخوان والروافض روافض، الإخوان التبليغ كل جماعة تأخذ حظها ونصيبها من الكلام، أما أن تقول مثلا لا أجد كلمة في اللغة العربية أو لا توجد كلمة في اللغة العربية تعبر عن قبح الإخوان، نعم الإخوان عندهم ما عندهم، لكن كفار ليسوا كفارا، الخوارج قتلوا الصحابة ومع ذلك ما كفروهم، مع أن هذا قول في الأمة موجود، والراجح أنهم لا يكفرون، وما قتلهم قتال الكفار، لأن الأمور توزن بميزان دقيق. ومر معنى كلمة الذهب اليوم وأنهم لا يخلدون في النار في ترجمة الزبير بن عوام رضي الله عنه، هكذا يكون الإنصاف وهكذا تكون التربية. وإذا فجرت لفجور خصمك فما الفرق بينك وبينه؟ ما الفرق؟ لقد كنت في حصنة يوما كنت تتقي الله وهو يفجر، فإذا فجرت مثل ما يفجر ولو كان فجورك من أجل فجوره فإن هذا لا يجوز، أما رد الاعتداء فهذا لا إشكال فيه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن أن تفجر في ذلك فقد استويتما ولو كان هو البادئ، فإنه ابتلاء لك، كالرجل الذي تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله، أنا أخذت مني مالا 1000 وقدرت على أن أخذ 10,000، فهل أخذ 10 لكونك أخذت 1000؟ هذا اعتداء وافتراء، فما الفرق بيني وبينك؟ إذا كنت تقول هذا فاجر لأن سرق 1000 فأنت فاجر لأنك سرقت 9. فلهذا قال سبحانه وتعالى هنا كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله، أي وقد نقضوا العهد وغدروا، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل إن قد عهدنا القوم ارجع معهم، إن قد عهدنا القوم وإن لم يوفون لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك علل الله عز وجل في من تخاف خيانته أن تطرح إليه عهدا حتى يستوي هو وأنت في العلم بذلك، علل الله عز وجل ذلك بقوله إن الله يحب الخائنين. وقد يرد رد ويقول لكنها فرصة، والعهد بيننا وبينهم كذا فرصة، وأنا مطلع على أنهم يدبروننا فرصة فأنقض عليهم، فحينئذ نكون قد استفدنا أننا قضينا على هؤلاء الكفار. قال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم يفوتوننا وكذا، فدعوا هؤلاء فالله عز وجل يتولاهم، أما أنتم فاتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تخونوا ولا تغدروا ولا تخرجوا عن منهج الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات في الكفار، وليس بعد الكفر إيه ذنب، كما قال لما قيل لبعضهم لما سرق صفحتنا وكان في يوم ما هو الذي يقوم عليها، فلما قيل في ذلك قال هؤلاء نعم أنا أخذت الصفحة، أخذوا الصفحة التي لنا وحولوها علينا، وسب وشتم وطعن. فلما قيل في ذلك قال هذا خلاص مبتدع، هذا مبتدع. طب مبتدع طيب تسرق، مبتدع تخون، هذه أمانة معناها ما أعطيت له هكذا، إنما بحثت ومبحثت ومبحثت حتى حصلها، فهذه أي تربية هذه؟ هذه أي تربية؟ لا ينبغي هذا أبدا. ومن أمنك على السر وجعلك كذا وكذا ولو كان قادحا فيه ثم ابتدع فلا ينبغي أن تذكر ذلك، إنما يكون كلامك في محل ماذا؟ في محل البدعة. يعني قال لك مثلا حصل من زوجتي كذا وكذا يوما كنتما سويا، وحصل من أولادي كذا، وأنا فعلت مع زوجتي وزوجتي وحصل منها وكذا، ثم وقع خلاف بينكما خلاف شرعي، ماذا تقول؟ تقول هذا أصلا أنا أعني بوصل فصلا، ها إما أن تسكت وإما أن أهدد بالأسرار. أي تهدد بالأسرار؟ هذه لا ينبغي أن تذكر قط، لكن ليكن المحور فيما هو فيه، خلاف في قضية الإيمان، خلاف في قضية الخروج، خلاف في قضية الأسماء والصفات، خلاف في كذا في كذا، ليكن هذا الأمر على ما هو عليه، ولا ينبغي أن تذكر هذه الأشياء. وهنا قد يكون هذا أدعى إلى أن يعود خصمك وهو يعلم أنك تقدر على فضيحته لكنك أبيت، فقد يكون هذا أدعى لأن يراجع ماذا؟ إلى أن يراجع نفسه. اللهم إذا شيء يتعلق بالمخاصمة نفسها، يعني هو يقول مثلا الآن وجه هذا أعلى من الناس، وهو بالأمس كان يقول لك وجه هذا كيت وكيت 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 وكيت، تقول لا أنت أخبرتني بأن كذا، هذا نعم لأنه يتعلق بالمسألة نفسها، أما مسائل أسرار لا تعلق لها بالمسائل. قال يا أخي أنا كنت موظف مثلا في الدولة في من 20 سنة وأنا كنت اختلست، يعني أمنك يعني، فيقول لك يوما هكذا وأنا كنت اختلست مبلغا من المال، ولكن الحمد لله تبت وأرجعت المبلغ هذا ضعفه. فلما تخاصمه في مسألة شرعية تقول أنسيت نفسك أيها السارق ألست المختلس؟ لا ينبغي هذا يا إخوان، هذا لا ينبغي أن يكون أبدا، لا ينبغي أن يكون. فهذه الأخلاق أمرنا الله عز وجل أن نتعامل بها مع المشركين، ولهذا دخول الناس في دين الله أفواجا لم يكن عبثا، إنما كان بهذه الضوابط العظيمة وتلك الأخلاق الفضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب لفتح مكة لما بلغه قول من قال اليوم يوم الملحمة أبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخذ الراية منه، هذا يوم مرحمة ليس يوم ملحمة، هذا يوم مرحمة. فالحفاظ على المواعيد والمواثيق والعهود والحفاظ على الأسرار كل هذا لابد أن يراعى، فإنها حفر تبقى في قلوب الخصوم. لعل إن كان من خير يمكن أن يرجع به هذا الإنسان يوما ما، فاعلم أن هذه تكون أوقع في نفسه من النص، ثم يعود. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم، وحينئذ إذا عاد لك لن يعدل بك أحدا، لأنك رجل أمين، رجل أمين، لقد مر بك ابتلاء، أي واحد يمكن أن يقتنص مثل هذا. ولهذا يا أخواني هذه أخلاق ركزها الإسلام فينا. لماذا؟ لأن الله يحب المتقين، لأن الله لا يحب الخائنين. أنت كإنسان كمعدن يحب الله عز وجل لابد أن يكون هذا، وتعامل مع المخالفة، وحينئذ الله سبحانه وتعالى سيوفقك ويسددك، ولا يزال معك من الله عز وجل ظهير وناصر عليهم ما استقمت على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا كان الله ابتلاه بالمخالفة فقد ابتلاك بهذا المخالف، فإن حرف وبحال المخالفة فلك أن حارب بحال المخالف، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ليه مع أنهم كفار؟ يعني لو أننا أخذنا منهم غرة وأنهينا عليهم، أليس هذا نصر الإسلام والمسلمين ثم نتوب ونستغفر؟ لا، هذا خلل، كما عنده خلل، كما أن انحراف بخلل أنت أيضا بخلل. فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يقوم هذا المقام العظيم. ولهذا شوف سبحان الله كيف أن الله عز وجل كافأ هذا الرجل الذي حافظ على وعده وعهده، لما أخذ الألف دينار فقال ابغيني وكيلا، قال كفى بالله وكيلا، قال كفى بالله شهيدا، إلى آخره. يعني كيف أن الله أحب هذا العمل وأوصل المال وحفظه صيانة له لما صان هو حق أخيه. كذلك في الذي وجد الكنز في الأرض وأخذ الكنز إلى صاحب الأرض، كيف أنه رجع إليه؟ لكن رجع إليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. فهذه معاني يا أخواني، أرجو انتبهوا، أرجو أن تؤخذ من الكتاب والسنة ومن حال السلف الأمة، وإلا إذا نظرت إلى بني عصرك لن تجد فيهم ذلك. فليس الحرف بني عصرك مصوغا لك أن تنحرف أنت، معروف يا أخوانا كما تجد الآن، اللي بتعصب على المقصود، اللي بتعصب لرسلان، واللي بتعصب لبرهامي، ما فيش على طول، أيوة نعم، ده متجوز مش عارف إيه، ده بيته مش عارف إيه، ده بياخد فلوس مش عارف إيه، ده مع إنه وعنا لو كانت صدقا ما ينبغي أن تكون أن تذكر، فكيف وهي كذب؟ لكن تجد الأخلاق دي موجودة ولا يا أخوان؟ إذا كان شيخهم يطلعوا لك على المنبر، ده ما كانش بيطلب، ده كان ده عندي من عشمين، كما أما بيجي في الرياض. يعني حتى تريد أن تكتم المعلومة من الواقع بالضرورة، يعني بالضرورة، واخد بالك؟ فهذه أخلاقيات ماذا؟ أخلاقيات ماذا؟ هذه أخلاقيات. ولهذا لا تأخذ قدوتك من بني زمانك، فقد تكون القدوة قليلة فيهم، لكن خذ القدوة من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن عفيف اللسان، كن صاحب مبادئ، كن صاحب معاني، وهذا ابتلاء لك واختبار وامتحان. ليس أن واحد مثلا كان يعني خصاما اليوم وصار كان معنا مثلا بالأمس ثم صار الآن مثلا منحرفا ولا كذا، أو أذكر أسرارا أمنني عليها يوما ما، يوما كان معي وأمنني وكان بيني وبين مثلا بعض الأمور والعطايا أو شيء من هذا أو الأسرار، أو أفضح هذا الرجل، هذا رصوب ودناءة ولؤم لا ينبغي أن تكون في الرجل أصلا، لا ينبغي أن تكون في الإنسان، ولو أنك ذبحت عليها ما ينبغي أن تقول ذلك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكارم الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم كفأ بنت حاتم الطائي مع أن أباها ما يستحق مكافأة، إذ الكفر لا يصح معه عمل، ومع ذلك قالوا هذه ابنة حاتم، قال فكوها فإن أباها كان يحب الكرم، مع أنه كرم ملغى، ما قال يوما لا إله إلا الله. ولكن إذا كان أبوك ليعلم التاريخ أنه إذا كان أبوك كريما لغير الله فسوف يكون هذا كرم لله سبحانه وتعالى، حتى يعلم الناس فضيلة الكرم. المسألة ليست في حاتم، مسألة فضيلة الكرم، فوجد النبي الموقف الذي يضر به فضيلة الكرم والجود وغير ذلك. الأمر الثاني ليفتح قلبها، فإن هذا نبي لا يريد قهر الناس ولا قصر الناس ولا نبي معدوم المعاني، عدي نفسه لما أمسك به وجاء ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أي في الركع عدي أن يقال الله أكبر؟ أي في الركع أن يقال لا إله إلا الله؟ هل أكبر من الله شيء؟ هل إله مع الله؟ النبي مع ثمامة رضي الله عنه لما ربط في المسجد وما ربطه إذلالا كإذلال، إنما ربط ليرى هذا المنظر فيكون هذا أدعى لقبول الإسلام ودعوة إلى إسلامه، وربط ثمامة في المسجد وعرض عليه الإسلام كل يوم يعرض عليه ويرد عليه ثمامة برده، حتى كان بعد 3 أيام فكه النبي صلى الله عليه وسلم. ملأ الدنيا كرما وجودا، وملأ الدنيا معاني يا اخوان، كما قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين الخو جبريل، فلا رسول الله اجود بالخير من الريح المرسله. هذه معاني يا احبابي بغض النظر عن استقامته عن منهج او عدم استقامته، هذه معاني ينبغي تكون مركوزه في الانسان كانسان، مركوزه في الانسان كمعاني، ولهذا تاتي الاستقامه فتكون نورا على نور. انما حتى لو كان الانسان على منهج صحيح نظري يعني في هذا، ولكن ليس صاحب معان واخلاق، لا تامنه يوما ما، لا تامنه يوما ما، سبحان الله لا تامنه يوما ما، لان هذا مثل هذا لئيم، ومثل هذا ما انتفع لئيم بكيل قنص فرص وصولي. صحيح انه معاه المنهج يقرأه ويبلغه، لكن مثل هذا تجده في كثير من الناس، ومن اشد الاحزاب التي تمثل هذا الاتجاه الحزب الرسلاني، وانتم تعلمون هذا جيدا سبحان الله العظيم. ان خالفت اليوم خرج لك ملف لا تدري من اين يخرج، كذب افتراء تجني هضم حقوق، كل شيء يمكن أن يستعمل. لو عرفوا عنك أي شيء لنشروه، لأنهم ينشرون ما لست عليه، فكيف إذا كنت على شيء وقد أمنته يوما ما؟ فالإنسان ينبغي أن يكون مضبوط المعاني مضبوط الأخلاق، وينظر في كتاب الله ويستفيد. ليس هنا الوفاء هنا وعدم الغدر هنا ليس خاصا بالحروب يا أخوان والمعارك، إنما هذا في كل معاملة تتعامل بها مع الخلق، كل معاملة تعمل بها مع الخلق. جارك نصراني عندك في البلد نصراني ونازع مسلما وجاء يختصمان إليك، احكم بينهم بالعدل وتقوى الله سبحانه وتعالى، تقي الله عز وجل. ليس لأنه نصراني تهضم حقه، ليس لأنه نصراني تلقي من مسلم حجة أو تدل على شيء ليأخذ الحق من هذا الرجل، لا، اتقي الله سبحانه وتعالى، سنيتقي الله سبحانه وتعالى. وبهذا فتحت بهذه الأخلاق فتحت البلدان وغزا الإسلام، وإلى الآن والتاريخ يتحدث عن أخلاق المسلمين. فإذا منهج رباني مع ماذا؟ مع توفيق للعبد أن يكون مؤهلا لمعايشة هذه المعاني، لمعايشة هذه المعاني، معاني المنهج هذه، أن يعيشها وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، فلا يكون كذابا ولا وصوليا ولا قناصا ولا حاسدا ولا حاقدا. ولهذا مر معنا كلام العلماء في مكارم الأخلاق، ماذا قال؟ قال الأخلاق الذميمة إيه؟ كلاب معنوية، كلاب معنوية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فالعلم تحرم بالخلق الفاسد، لأن الملائكة لا تدخل في بيتا فيه كلب أو صورة، كذلك لا تدخل الهداية قلبا فيه خلق ذميم حسد وحقد. لما يخشى الله من عباده العلماء، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. يأتيك واحد من عموم الناس مثلا يقول لك شوف الشيخ فلان اللي انت تقول ده حزبي مثلا، زي ما كانوا بينشروا مثلا حسان هذا يأتي أموال، هذا متزوج 4، هذا عنده مش عارف إيه، فلا تجاري الناس. وماذا لو تزوج 4؟ لأنك لو وفقته في ذلك فقد عدت على الطعن في شرعك. وماذا يعيب الإنسان لو تزوج 4؟ ماذا يعيبه يعني؟ وماذا يعيب الإنسان لو كان عنده من الأموال ما عنده ولا يعرف عن الرجل أنه سرق أو أنه أخذ مالا بغير حلة؟ ومن كان له عنده مال فليذهب إلى الجهات القضائية يخاصمه، لكن ما علاقة هذا؟ يقول لك يأخذ بحلقة مش عارف بقد إيه ويأخذ في حلقة، ما ليأخذ اللي يأخذ يعني، هو واحد يأخذ عربيد يخرج على القنوات يأخذ له في الحلقة مش عارف نصف مليون، وإذا جاء واحد يأخذ في الحلقة مثلا 1000 جنيه يقال أخذ في حلقة 1000 جنيه مثلا. هذه أمور لا نجاري الناس فيها، ولو أنك تحذر الناس من هذا الرجل ليلا ونهارا، لكن هذه أمور لا تجاري الناس فيها. هذه أمور لا تجادل الناس فيها. بعض الإخوة بيبلغني من يومين قال هذا رفعوا على حسان قضية باسمها إيه الأديان ديت ازدراء الأديان لأنه ذكر قصة خديجة وكذا. قلت الذي رفعها عليه هو رافع عليك أنت الذي رفع هذه عليه يكره الإسلام وما يغار على خديجة ولا غير خديجة ولا يغار على الإسلام إنما هو يريد أن ينتقل من هذا الرجل كونه في المجتمع داعية إسلامي فهو خصيمك أنت أصلا هو ليس خصيما لهذا الرجل هو خصيم لهذا الصنف من الناس. وماذا لو كان واحد استدل بحديث ضعيف واخد بالك بحديث الموضوع ماذا ازدراء ازدراء كيف ازدراء ديان. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يخوض مع الخائضين. قال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لابد يكون لك تربية مستقلة تربية خاصة ولهذا أنا أقول لك خذ تربيتك من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن قوم ماتوا على هذه التربية. لكن لا تنظر إلى هشام فقد تفجع فيه لا تنظر إلى علي فقد تفجع فيه. ألا إن فجعت في هشام يبقى ضاع الإسلام يبقى هذه المعاني ليست صحيحة. إن الحي لا تؤمن عليه فتنة لا تؤمن على الحي فتنة إخواني. خذ هديك ممن مات على هذه المعاني العظيمة فحسبي يربيني الله عز وجل على الاستقامة مع الكفار متى ما استقاموا لي ولا أستقيم مع المبتدعة والعصاة. مبتدعة لا تسمع لحسان لا تحضر لحسان أضر الأمة أيما إضرار. لكن تزوج أربعة لكن أخذ أموالا لكن عنده فيلا مش عارف إيه لكن عنده عربيات ما أدري إيه. لا هذه أمور لا يحكم إليها الإنسان. من كان له عنده مظلمة في هذا فليذهب إلى الجهات القضائية. أما نحن إذ نتكلم غيرتنا على الشريعة. قل انحرف حسان ولا تقل تزوج حسان. انحرف حسان وما الدليل أن انحرف حسان؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة. هذا أمر ينبغي أن نتربى عليه ولا نغتر بمن قد يقول هذا الكلام في بعض البدع ويظهر بقى التطاولة وكلاب ما أدري. أخي اتق الله خذ قدوتك من رسول الله من صحابة رسول الله من سلف الأمة من علمائها من أخيارها. لا تعجب بأصحاب الصفحات أو أصحاب أو بني زمانك لا تعجب قلت القدوة فيهم. فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين يحب المتقين. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. مع أي أحد لا تكن خائنا يؤمنك الناس. ماذا صنع سعد بن الربيع يا إخواني لما قذف الله الإسلام في قلبه وعنده أمانات الناس ماذا صنع؟ أما ذهب أولا فرد الأمانات سمعات الله أكبر. أما كان النبي عنده الأمانات فوكل بها من يرد الأمانات إلى الناس ثم هاجر صلى الله عليه وسلم. متى خان النبي صلى الله عليه وسلم أمانة ومتى غدر النبي صلى الله عليه وسلم عهدا؟ لما بلغه أن بني قريظة غدروا أرسل من يتيقن أولا وتأكد حصل ولا ما حصل. فهذه أمور من أعظم ما يكون إخواني. ولو ما يأتيك اليوم لهذه المسألة أنا أخاطب بهذا نفسي قبلكم إخواني بارك الله فيكم ناشدتكم الله اهتم بنفسك اهتم بالمعاني هذه عندك لا تكن غادرا خائنا لئيما. هذه شخصية دنيئة والله العظيم لن توفق ولو كانت من أكبر الدعاة إلى السنة. اهتم بنفسك هذي بنفسك رب نفسك على مكارم الأخلاق. كن صاحب عهد ووعد ومعان عظيمة لا تكن غادرا خائنا لئيما لصا كاذبا سارقا. لا انجح في المعاني ديت انجح فيها انجح فيها هذه. عظم أعمال الناس خذ العفو. إذا أعطاك واحد تمرة اذكرها له ما حييت وإن أعطيته نخلة
فقل التوفيق بيد الله، ما أعطيتك شيئا، إنما الله الذي أعطاك. هذه معاني ينبغي أن تكون، لازم إخواني ينبغي أن تكون، هذه معاني ينبغي أن تكون. ولو نستدل عليها من نصوص شرعية وقائع الصحابة وآل العلم وسير الصالحين، والله العظيم مجلدات كثيرة يعني سوف تضيق على حصرها. فالإنسان نفسه لازم يكون معدن طيب. إذا نزلت عليه المعاني حصلت البركة، حصلت البركة. لكن تنزل معاني إيه؟ معاني تذكر أصول أهل السنة والجماعة على شك، هذا عظيم جدا. إحنا من خالف الأصول كان مبتدعا، ما أزاهد في الأصول، لكن أقول هذه الأصول مثلها معها أصل عظيم، أصل الأخلاق، أصل به تكون من أقرب الناس إلى رسول الله. فأقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا. إحنا هنجعل المسألة مستحبة ولا يا إخواني؟ نجعلها مستحبة؟ مش مشكلة يا أخي، لا أخلاق ولا كذب ولا بتاع ولا المهم إحنا إيه؟ شفت البخاري بقى ذكر في اعتقاده، شفت الصابوني، أنت مخالف الصابوني، وأنت مخالف رسول الصابوني، مخالف رسول الصابوني، مخالف رسول الإسماعيلي في أخلاقه، في معدنه صلى الله عليه وسلم. كيف ضبط نفسه مع هذه الابتلاءات؟ لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابيب من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أنا أحب الهدى، أرد على فلان وعلان، وأتمنى أن يكون هذا حسان غدا داعية سنة. إحنا ما نقول هذا نكسب، أنتوا اللي معنا الآن تسمعوننا، نتمنى غدا ونفرح، أفرح من أولادي به لو عاد إلى السنة وصار من دعاتها. من لا يحب هذا يا إخواني؟ من لا يحب هذا؟ لكن دي ترجع إلى معاني عندك. إنما واحد يقول لا 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 لا، مرة واحد يقول لا تعطيها الكتاب، يعني يطلع عليه رد على فلان، لا ما تصلي حتى أرد عليه، يعني لأنه ممكن يصله فيستفيد منه قبل طباعته. يعني إذا الغرض عندك أنك ترد على المخالف، مو بالغرض أن يهتدي المخالف أو أن يستقيم المخالف أو أن يرجع المخالف. يعني الإنسان يحب هذا، أن يرجع أي أحد على الإطلاق، يحب هذا. أقسم بربي وأنا أصلي هنا الظهر، يعني جاءني سبحان الله، جاءني أرسل هؤلاء، أقول يا، حتى ما أقول يا رسلان ولا أقول يا بنا ولا أقول يا كذا، أقول يا شيخ رسلان اتق الله، يوم في حاجة إلى سنة. لماذا هذه المعاني، ولماذا هذه الأشياء، ولماذا هذه الانحرافات، ولماذا هذا التشرذم؟ إذا 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 كنا أتباع حق، إذا كنا أصحاب منهج حق، أحلام لا تتقي الله عز وجل؟ إن اتقيت الله على منبرك، إن اتقيت الله في تربية طلابك، إن اتقيت الله في الأمة، هل تخسر شيئا؟ بالعكس، تربح. لماذا الخسارة في هذه المعاني؟ لماذا الدعوة إلى النفوس ليس إلى دين الله عز وجل؟ يتمنى الإنسان يا أخواني لو رجع الواحد من هؤلاء. لكن سبحان الله، المتاجرة بالدين ما تنفع صاحبها، لأن الدين يقوم عليه رب العالمين سبحانه. تاجر مع البشر على حسب ذكائك ستربح، وكلما كنت أكثر تلفيقا وأكثر غدرا، كلما كنت أكثر مكسبا في شيء زائل. أما مع رب العالمين فما ينفعك إلا الصدق. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما ينفع إلا الصدق، ما ينفع إلا ما اطلع الله عز وجل على قلبك يوم تبلى السرائر. فنسأل الله أن يهذب نفوسنا، وأن يشرح صدورنا للإيمان، وأن ينفعنا بالعلم، فإن العلم لا يكون محمدة لصاحبه إلا إذا انتفع به وأثر فيه. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وهم مشركون عبدة أوثان. إن الله يحب المتقين. فالأمر عائد إلى المعنى الشرعي، الوفاء بالعهود وعدم الخيانة والغدر. الله يحب من عبده هذا ولو كان الخصم مشركا. نعم.
قوله كيف وإن يظهروا عليكم، أعاد الاستفهام التعجيبي للتأكيد والتقرير والتقدير كيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله، والحال أنهم إن يظهروا عليكم بالغلبة لكم لا يرقبوا أي لا يراعوا فيكم إلا أي عهدا ولا ذمة. قال في الصحاح: العهد والقرابة. ومنه قول حسان: لعمرك أن إلك من قريش كإل الثقب من رئل النعام. قال الزجاج: الإل عندي على ما توجبه اللغة يدور على معنى الحدة، ومنه الإل للحربة، ومنه أذن مؤللة أي محددة، ومنه قولة طرفة ابن العبد يصف أذني ناقته بالحدة والانتصاب مؤللتان يعرف العنق منهما كسامعتي شاة بحوم المفرد. قال أبو عبيدة: الإل العهد والذمة والنديم. الإل العهد والذمة والنديم. وقال الأزهري: هو اسم لله بالعبرانية، وأصله من الأليل وهو البريق، ويقال ألا لونه يؤل إلا أي صفى ولمع. والذمة العهد، وجمعها ذمم، فمن فسر الإل بالعهد كان التكرير للتأكيد مع اختلاف اللفظين. وقال أبو عبيدة: الذمة
يعني من فسر الإل بالعهد والذمة هي العهد، فيكون هذا من باب التأكيد والإيه؟ من باب التأكيد، مثل الكذب والميل. نعم.
وقال أبو عبيدة: الذمة الأمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ويسعى بذمتهم أدناهم. وروي عن أبي عبيدة أيضا أن الذمة ما يتذمم به أي ما يجتنب فيه الذم. قوله: يرضونكم بأفواههم أي يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة ومحاسنة لكم طلبا لمرضاتكم وتطييب قلوبكم، وقلوبهم تأبى ذلك وتخالفه وتود ما فيه مساءتكم ومضرتكم، كما يفعله أهل النفاق وذو الوجهين. ثم حكم عليهم
الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فألقى هؤلاء بوجه فيرضيهم وألقى هؤلاء بوجه فيرضيهم، فهؤلاء يرضون الناس بأفواههم ولكن قلوبهم تأبى هذا. نعم، شأن المنافقين.
ثم حكم عليهم بالفسق، وهو التمرد والتجري والخروج عن الحق لنقضهم العهود وعدم مراعاتهم للعقود. ثم وصفهم بقوله: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي استبدلوا بآيات القرآن التي من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود ثمنا قليلا حقيرا، وهو ما آثروه من حطام الدنيا، فصدوا عن سبيله أي فعدلوا وأعرضوا عن سبيل الحق أو صرفوا غيرهم عنه. قوله: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال النحاس: ليس هذا تكريرا، ولكن الأول لجميع المشركين والثاني لليهود خاصة. والدليل على هذا: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني اليهود. وقيل: هذا فيه مراعاة لحقوق المؤمنين على الإطلاق.
يعني النحاس يقول: إلا ولا ذمة، ليس هذا تكريرا من جهة المعني، فالمعني بالأول إلا جميع المشركين، والمعني بالثاني ذمة اليهود خاصة. نعم.
وقيل: هذا فيه مراعاة لحقوق المؤمنين على الإطلاق، وفي الأول المراعاة لحقوق طائفة من المؤمنين خاصة، وأولئك هم المعتدون أي المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهد، أو البالغون في الشر والتمرد إلى الغاية القصوى. فإن تابوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام فإخوانكم، أي فهم إخوانكم.
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم.
أي فهم إخوانكم في الدين، أي في دين الإسلام. ونفصل الآيات أي نبينها.
فدل هذا على أن الأخوة إنما تكون مرتبطة بالإسلام والقيام بأحكامه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذا ما تاب من الشرك فليس أخا لي، إنما أخي المسلم. ولهذا الذين يقولون بأن لخاء الإنسان وما أدري إيه ولا فرق بين الناس، فكل الناس أخوة وأنت والآخر، هذه كلها معاني تريد هضم الأوصاف التي رتب الله عز وجل عليها أحكامه. فهناك المشرك الذي ليس أخا لي، هذا ليس أخا لي، إنما المؤمنون إخوة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين. إنما إذا كان أخا في النسب، أقول مثلا لي أخ مشرك، راسلت أخي المشرك، مثل ما قال النبي: يا عمي لأبي طالب، ومثل ما قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، وقال: إن أبي وأباك. فالنسبة هذه لا إشكال فيها، ومنها كانت نسبة القرآن في الأنبياء،
ولعاد أخاهم هودا، أي منهم، من ناس من أنسابهم، ليس خارجا عنهم. أما الأخوة التي تكون بين الناس باعتبار أخوة التناصر والمحبة والمودة والولاء، فإنما هي خاصة بالمؤمن. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذه الأخوة مقتضاها الإسلام ومقتضاها الطاعات. فإن تاب من الشرك وكان مسلما فهو أخي في الإسلام. طيب فإن حصل الطاعات هو أخي، لكن تنقص هذه المعاني من المحبة والموالاة والنصرة بحسب نقص طاعاته. فليس أخي السلفي المطيع كالعاصي، وإن كنا نجتمع في أصل الأخوة هذه، لكنها تتفاضل على حسب تفاضل الأعمال. نعم.
ونفصل الآيات. نعم.
لا، موازنات شرعية. لا بد أن تتصور يا أخي ما معنى فقه الموازنات المقبول والمردود. يعني كلمة فقه الموازنات بين القبول والرد كما يقال، هي ليست مردودة بإطلاق وليست مقبولة بإطلاق، إنما الذي حضر منه أهل السنة في مسألة فقه الموازنات هذه وحضروا منها في الحكم على المخالف، في الحكم على إيه؟ على المخالف. فالحكم على المخالف ما تذكر حسنا له، قل هذا ضل، هذا مبتدع، هذا منحرف. أخوك، عمك، خالك، طب له حسناته وكان ينفق وكذا، لا تذكرها، حال الحكم عليه، حال الحكم عليه. إنما مسألة الموازنات هي الأخوة الإيمانية، أن أنا أصلي عليه ولو مبتدع، ولو كان مبتدعا وكذا وعاصيا وكذا وكذا، بحيث نسقط الفرض الكفائي. أهل العلم ما يصلون عليه، أهل السنة ما يصلون، عموم الناس يصلون بمقتضى ماذا؟ ما له عندنا من الأخوة الإسلامية، مقتضى الإسلام عندنا نصلي عليه، ولا نواره كما نواري المشرك. إذن أثمنا. ولهذا النبي قال صلوا على صاحبكم، هو هاجر لكن قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فهذه مسائل من جهة الأوصاف، وأخي وهو إن أطاع فإنما يعني المحبة تكون على قدر ما عندها من الطاعة، لكن مسألة الحكم عليه، هذا الحكم عليه لابد أن يقال هو مبتدئ. وأنا أبغضه لهذه البدعة، أبغضه بغضا شديدا لبدعته وكذا وكذا، لكن مقتضى ما له عندي من حق الإسلام، أحب هدايته، أحب له الهداية، أحب له كذا. فالموازنات إنما حضر منها العلماء في باب الأحكام على الناس. إذا ذكرت حكما على صاحب بدعة وكذا فلا تذكر له حسنة، فإن هذا قد يمرر بدعته. وأيضا أنا ما أقول واحد أنا أحب فلان عند طاعة وأبغض فلان وأبغضه لما عنده من بدعة، هذا أقول أبغضه، أنا أبغض هذا المبتدع أبغضه، أما هذا بيني وبين الله عز وجل. نعم.
ونفصل الآيات أي نبينها ونوضحها لقوم يعلمون بما فيها من الأحكام ويفهمونه، وخص أهل العلم لأنهم المنتفعون بها. والمراد بالآيات ما مر من الآيات المتعلقة بأحوال المشركين على اختلاف أنواعهم. وقد أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قال قريش، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد نحوه، وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد أناسا من بني ضمرة ابن بكر وكنان خاصة، عاهدهم عند المسجد الحرام وجعل مدتهم 4 أشهر، وهم الذين ذكر الله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يقول ما وفوا لكم بالعهد فوفوا لهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال هم بني جزيمة، وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قال هو يوم الحديبية، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا ولا ذمة قال الإل القرابة والذمة العهد، وأخرج الفريابي وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال الإل الله عز وجل، وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة مثله، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، قال أبو سفيان ابن حرب أطعم حلفاءه وترك حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله فإن تابوا الآية، يقول إن تركوا اللات والعزة وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإخوانكم في الدين. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس قال حرمت هذه الآية قتال أو دماء أهل الصلاة.
نعم، لأن الله قال فخلوا سبيله، خلوا سبيله، فمعنى ذلك إذا أقام الصلاة وكذا وأسلم أقام الصلاة فإنه لا يقتل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون إيه يصلي، وقال النبي في الآئمة قال لا ما أقام فيكم الصلاة. ومن هنا أيضا قال من رأى كفر تارك الصلاة استدل بهذه الآية على كفر تارك الصلاة، لأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل هذا على أن تارك الصلاة ليس أخا لنا في الدين وإنه يكون كافرا. فإن قال قائل لكن الله عطف على الصلاة الزكاة، وعطف الزكاة يقتضي نفس الحكم مع أن الزكاة تاركها ليس كافرا إن كان باخلا بها، فيقال أما الزكاة فقد قيدها النص، وقد جاء النص بأن تارك الزكاة يكون تحت المشيئة، وأما الصلاة فقد أكدت النصوص ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالنصوص أكدت هذا. وذكر عبد الله بن شقيق الإجماع على هذا، فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركون من أعمال كفر غير الصلاة، فأكدت النصوص هذا المعنى. أما الزكاة فقد جاءت نصوص أنه يكون تحت المشيئة. يبقى فإن تابوا من الشرك وترك الصلاة فوحدوا وأقاموا الصلاة فهؤلاء لهم أخوة الدين، وهؤلاء تعصم دماؤهم. أما إذا ما تابوا من الشرك أو تركوا الصلاة فإنهم يقتلون. ولهذا عند جميع العلماء سواء من قال بتكفير أو من لم يقل بتكفير في تارك الصلاة أنه يعرض على السيف، يعرض على السيف، فإن صلى وإلا قتل، فإن صلى وإلا قتل. نعم. طيب نكتفي بهذا. من؟ نعم ابن أبو حنيفة يرى الحبس، هو ما خلف هذا إلا أبو حنيفة، يعني جميع العلماء لكن أبو حنيفة يرى الحبس التعزير. نعم.